بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بنعم عظيمة وجليلة، ومن أجل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بها اختلاف الليل والنهار فيتعاقبان على البشر. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا الاختلاف الواقع بجريان الشمس نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، إذ جعل الله سبحانه وتعالى الليل سكنا، وجعل النهار محلا للعمل وطلب الرزق، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبجريان الشمس تتعاقب على البشر فصول السنة من صيف وشتاء وغيره. وفصل الشتاء أيها الكرام فصل له أحكام وآداب دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته صلى الله عليه وسلم منه. ففي هذه الليلة المباركة، ليلة 25 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 للهجرة، نجتمع ضمن ندوات ومحاضرات الجامع الكبير جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، ضمن الندوات التي يشرف عليها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. نجتمع اليوم للكلام عن أحكام الشتاء. يلقي هذه المحاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيل، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود. ثم بعد المحاضرة كما هي العادة سيتولى سماحة المفتي التعليق عليها كما جرت العادة. أسأل الله عز وجل أن يسدد المحاضرة فيما يقول، وأن ينفع بقوله جميع من يستمع إلى هذا القول، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من نعمة الله عز وجل علينا أيها الإخوة أن نجتمع في بيت من بيوت الله
نتذاكر بعضا من آيات الله وأحاديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالفقه في الدين. وموضوع المحاضرة هو أحكام الشتاء. والشتاء من آيات الله العظمى الكونية التي يحس بها الناس ويشعرون بها، وذكر في القرآن في سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر الله عز وجل الشتاء في هذا الموضع. وكان أهل مكة لهم مشتى ومصيف للتجارة، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن، لأنه في الشتاء يكون اليمن دافئاً، وفي الصيف يكون الشام مناسباً معتدلاً الجو. فامتن الله عز وجل على قريش بهذه المنة وهذه النعمة وهو أن الله يسر لهم هذا الطريق وهذه الرحلة في التجارة وفي المنافع التي يحصلونها وينتفعون بها. وفي هذا إشارة إلى أن هذين الفصلين يختلفان ويتفاوتان، فهذان الفصلان من نعمة الله على العباد، وفيهما من عجائب خلقه وقدرة الله الشيء الباهر. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الشتاء وما يأتي فيه من الريح الباردة، وما يأتي فيه من طول الليل وقصر النهار، وما يأتي فيه من الأمطار، وما يأتي فيه من السحب العظيمة التي يسوقها الله عز وجل إلى حيث يشاء. فكل هذه آيات باهرة لا يقدر على فعلها إلا الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن جيوش العالم ودول العالم بأسرها أرادوا تأخير هذا أو تقديم هذا أو رفع هذا أو إيقاف هذا لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فلا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالنهار امتن الله عز وجل على عباده بأنه يأتي بالليل بالضياء الذي يبصرون به، وبالليل امتن الله عز وجل على عباده بأنه يأتيهم بما يسكنون فيه، فلم يجعل الله عز وجل النهار مستمرا أبد الآباد طول الليالي والأيام، ولم يجعل الله عز وجل الليل مستمرا طول الأوقات، بل نوع هذا مع هذا، وهذا من رحمة الله. وهكذا الاختلاف في الوقت، فالليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل بحسب الأيام، لا يأتي هذا دفعة واحدة بل يأتي بتدرج، وهذا من رحمة الله. فلو أن الشتاء أتى دفعة واحدة لصار للناس ضرر، ولكن الله عز وجل يجعل هذا يأتي رويدا فرويدا. وهكذا الصيف، وهذه الفصول الأربعة تنوعها وتنوع الأوقات وتنوع المدد بين الليل والنهار من آيات الله الكونية التي تدل على قدرته وتدل على أنه الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون، وأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا قال العلماء، وهذا مستنبط من آيات القرآن، إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن عرف أن الله عز وجل هو الخالق المدبر المتصرف الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل، هو الله سبحانه وتعالى، إذن عليك أن تلجأ إليه وأن تعبده وحده لا شريك له. أما هذه المخلوقات مهما كانت فلا تعبد ولا يصرف لها شيء من العبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي أول سورة في أوائل سورة البقرة يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن لا يجوز لنا أن نعبد غير الله الذي خلق الشتاء وخلق الصيف وخلق الشمس وخلق القمر وخلق هذه الأكوان وخلق هذه المخلوقات، يجب أن نفرده بالعبادة وأن نلجأ إليه، وهذا هو توحيد الألوهية. ولهذا كثيراً ما يقرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتبه هذه المسألة تنبيهاً للمسلمين الذين غفلوا عن هذا، فظنوا أنه يكفي الإتيان بتوحيد الربوبية فقط، وهو اعتقاد بأن الله هو الرب المالك المدبر. والقرآن يدل على أنه هذا لا يكفي، فإن الله عز وجل قال عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولم يحكم بإسلامهم بمجرد هذا القول. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وعبد المطلب قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يقرون بالربوبية، يعرفون أن الله يحمي ويدبر ويرزق، ولكنهم عبدوا معه اللات وعبدوا العزى، إما صالحين وإما أنبياء وإما أوثان وإما جن وإما غير ذلك، فصاروا مشركين مع الله غيره. ولهذا من أوصافهم أنهم مشركون، والمشرك يعني عبد الله وعبد معه غيره، لم يعبد الغير فقط، هذا معنى المشرك، لأنه أشرك مع الله غيره فصرف العبادة لله ولغير الله، فلهذا قيل عنهم مشركون وليسوا ملاحدة منكرين للخالق. وهذه المسألة مهمة، وهي أن تعرف أنه لا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية. وهذا بين يديك الآن آية من آيات الله، هذا الشتاء من لا أتى به؟ هل أتى به ولي؟ هل أتى به نبي؟ هل أتى به مخلوق؟ إن الله هو الذي أتى به، وهو الذي يدفعه، وهو الذي ينوع هذه الأشياء أمامك وتحس بها وتراها. لهذا إلجأ إليه، أدعه وحده لا شريك له، ارفع كف الضراعة إليه، لا تسجد لغيره ولا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره. فمن صرف العبادة لغير الله نقض توحيد الألوهية وصرف العبادة للمخلوقين، وهذا هو الشرك الذي حرمه رب العالمين وأخبر أنه لا يغفر لمن أتى به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ليت هذه المسألة تنتشر في جميع أصقاع المسلمين في كل مكان، حتى يفرد الله بالعبادة، فلا يعبد الأولياء ولا يعبد المخلوقين مهما كانوا، بل يلجأ إلى رب العالمين ويتبرؤون من الشرك. من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين انتشار الشرك والخرافة والتعلق بالمقبورين والموتى ودعاؤهم من دون الله، شيء محزن للغاية. ثم يقولون: لماذا لا ننتصر؟ لماذا نحن نهزم؟ لماذا يسلط علينا العدو؟ قل: هو من عند أنفسكم. وحتى أهل التوحيد أهل الإسلام يجب عليهم أن يعظموا الله ويلجأوا إليه في النوازل وفي الرخاء وفي الشدة وفي كل حال، فالله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، والله هو الذي امتن على عباده بهذه المنن، ففي الشتاء وفي الصيف منن عظمى، فنزول المطر وحركة الرياح وجريان السحب وما يكون في البر وما يكون في البحر من آثار الشتاء، كل هذا من آيات الله عز وجل. انظر إلى هذه الشمس، لما ابتعدت قليلا شيئا يسيرا صار الحر أسفل الأرض في جنوبها وصار البرد في شمالها، فماذا يحدث إذا كان الأمر يوم القيامة؟ إنه أمر عظيم جدا لا يطيقه العباد ولا يدركون كيفياته، لا يعلم ما يكون إلا الله على الوجه الكامل، إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا علينا أن نلجأ إلى الله وأن ندعو الله. وإذا نزلت بنا الكرب والشدائد وتسلط علينا من تسلط، أو تسلطت علينا شياطين إنس أو شياطين جن أو غيرهم، علينا أن نلجأ إلى الله، فإنه لا يكشف السوء إلا الله ولا يدعى إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هذا الباب مما يتعلق بأحكام الشتاء أننا في حركة النجوم لا نضيف إليها نعمة المطر، فلا نقول إن المطر نزل بسبب النجم أو بسبب الوسم أو بسبب النوء الفلاني، نوء كذا وكذا، النوء يعني النجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى زيد بن خالد الجهني في الصحيحين قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، فلما انصرف أقبل علينا فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فانظروا أيها الإخوة واحفظوا ألسنتكم ولا تغتروا بما يكتب أو ينشر أو يتلى في الإذاعات أو غيرها من غير المسلمين أو من بعض جهلة المسلمين أو المخطئين منهم، لا تغتروا بهم، احفظوا ألسنتكم، قولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا تقول مطرنا بسبب النجم أو بسبب الوسم. كم وسم يأتي ولا يأتي مطر، وكم نجم يأتي ولا يأتي مطر، الذي يأتي بالمطر هو الله. وبعض الناس يعبر بتعبيرات جديدة، يقول بسبب الكتلة الباردة مع الكتلة الدافئة ومع المنخفض الجوي، من اللي أتى به فوق رأسك هذا؟ من اللي حركه وأتى به؟ هذه أسباب لا تلتفت لها، انظر اللي أتى بالمطر هو الله، انسب النعمة إليه، قل الحمد لله، تكلم به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يرفع صوته يسمعه الناس يسمعه المسلمون، فتقولون مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الواجب على المسلم، ولا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. واستنبط من هذا الحديث العلماء، حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أن هذا الكفر كفر أصغر، وأنه بسبب هذه الكلمة وقع في الكفر الأصغر، لأنه قال أصبح من عبادي، فعلم أنه في الليل كان على خير، فلما جاء الصبح وتكلم دفع هذا الخير الذي عنده بتلك الكلمة. وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وإن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالإنسان يحفظ لسانه وينسب النعم إلى ربه ويضيف النعم إلى ربه، هذه نعمة عظيمة، نعمة المطر، فيقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا مما يتعلق بالتوحيد وبإضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا باب كبير. فمثلا إذا رزقت بولد أو رزقت بمال أو رزقت بعافية وسلامة من حادث وغير ذلك من النعم، فإنك يجب أن تضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى عن غير المسلمين الكفار، قال الله عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والله عز وجل ذم الكفار فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال العلماء في تفسيرها: أي شكركم هذه النعمة أنكم تنسبونها إلى النجوم، تنسبونها إلى غير الله، بدلا من شكر الله تضيفونها إلى غيره. وهذا من المصائب والمنكرات التي تنتشر أحيانا بين بعض المسلمين فيجب تركها. أيها الإخوة في الله، من المسائل المتعلقة بالشتاء الأخذ بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من الثياب ما يدفع البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الأخذ بالأسباب، وهذا يتضمن أسباب السلامة من الشر والخطر وأسباب نيل الخير وحصول المنافع. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ومن هذا نعرف أنه يجب على المؤمن وعلى المسلم وعلى المسلمة أن يتقي البرد وشدته بلبس الثياب أو بالتدفئة. ولبس الثياب يجب أن يراعي فيه شرع الله عز وجل، وهكذا المرأة تراعي في ذلك شرع الله، فلا يجوز لبس الحرير للرجال ولا ما كان مسبلا من الثياب، ولا يجوز لبس ما فيه شهرة، ولا ما فيه تشبه بالنساء، ولا ما فيه تشبه بالكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ونهى عن ثوبين ومنهم ثوب الشهرة، ونهى عن لبس الحرير، وقال: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فيكون لباس المؤمن على ما يبتعد به عن هذه الأوصاف المذكورة السابقة. وكذلك أيها الإخوة، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه من تمام التوكل على الله الأخذ بالأسباب التي أباحها الله أو شرعها، فإن سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ بالأسباب وأخذ بالدواء، وقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وفي القتال كان يلبس الدرع والمغفر، وربما ظاهر بين درعين وقاتل بين درعين صلى الله عليه وسلم، فلم يقل: أنا رسول الله سينصرني الله بدون سبب. أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب فيما يتعلق بالشتاء أن تأخذ بالثياب المدفئة لك ولأولادك، ولا تتكلف ما لا تطيق، فعليك بما يناسب حالك وقدرتك المادية، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأن الله عز وجل قال عن عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأما التدفئة بالمدفئات الأخرى مثل المدافئ ومثل الحطب والجمر الذي يوقد، الفحم الذي يوقد عليه فيكون جمرا، فهذا أيضا مما ينفع لعلكم تصطلون، كما قال الله عز وجل عن قول موسى لأهله لما رأى نارا ظن أنها يعني نار، فأراد أن يأتي بشعلة منها حتى يوقد لأهله فيدفئهم، وهذا يدل على مشروعية ذلك. لكن يجب الحذر، كل الحذر، من ترك النار في الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإطفائها ونهى عن إبقائها مشتعلة، وقال: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، وأخبر أن الفويسق وهي الفأرة تأتي بالشعلة فتشعل النار فتحرق على أهل البيت بيتهم. وقد يكون سبب الهلاك بسبب دخان النار أو دخان الفحم. وكثيرا ما نسمع من القصص المؤلمة لإخوان لنا من أهل الإسلام ماتوا بسبب إهمالهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الحذر من النار والحطب والفحم ونحو ذلك. فيجب علينا أن نتقي أسباب الخطر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولما سمعتم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال مثل هذا فيما يتعلق بالمدافع الكهربائية، يجب الحذر من الأخطار التي تصاحبها والأخذ بأسباب السلامة فيها، لكن ليست مثل النار تماما إذا أمن جانبها وحفظت في مكان لا يصل إليها خطر. لكن أيضا يجب الحذر من التوصيلات وما يتعلق بمرور الأطفال. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أمر بإغلاق الأبواب وإطفاء النار وتغطية الأواني، هذا في البيوت، كلها في البيوت، دل على نظائرها، فكل خطر في البيت يجب على المسلم أن يبتعد عنه هو وأولاده، ولا يجوز للمسلم أن يعرض أولاده للخطر، لأن هذه الأشياء فيها خطر، الكهرباء ولمسها أو التوصيلات إذا كانت ضعيفة أو إذا كانت مكشوفة، فإذا ترتب على ذلك مقتل أحد الأبناء فعلى ولي الأمر التبعة والمسؤولية عند الله عز وجل. وهذا مما يكثر في الشتاء، وهذا مما يكثر حدوثه في الشتاء، ولهذا نسمع كثيرا من إخواننا في الدفاع المدني أنهم ينصحون بنصائح كثيرة في هذا المقام، فلا يجوز التساهل في هذا والتفريط، سواء في الخيمات، في الخيم، أو في البيوت المسلحة، أو في البر، أو في كل مكان. وبعض الناس يجلس في البر ثم يوقد النار ليتدفأ، ثم إذا انتهى خرج وترك النار على حالها، فيأتي رجل يمشي أو إنسان لا يرى فيطأ هذه النار فيتضرر، وهذا من الإثم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأحكام الشتاء يعني يدخل فيها عدة مسائل كثيرة تتعلق بالطهارة والوضوء والأذان والجمع بين الصلاتين، وكذلك ما يتعلق بالألبسة مثل تغطية الفم أثناء البرد الشديد تغطيته في الصلاة، أو لبس القفازين والمسح على الخفين، والصلاة إلى النار والصلاة على الراحلة، وكذلك ما يتعلق بأحكام تتعلق بالصيام والزكاة والأذكار المشروعة والأدعية وغير صلاة الاستسقاء وغير ذلك مما يأتي يكثر السؤال عنه في الشتاء. ونأخذ بعضا من هذه المسائل مستعينين بالله عز وجل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. فالمطر يكون في الشتاء وقبله وبعده أيضا، فالمطر نعمة من الله سبحانه وتعالى، يكثر بها الرزق ويكثر بها المال، ويأنس بذلك أهل المواشي وأهل البوادي والحاضرة أيضا، ترخص الأسعار. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل وعظم شأن إقامة الحدود الشرعية، وأنها خير من استمرار المطر 40 صباحا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فأخبر أن من المطر ما لا ينفع، ولهذا يحسن بالمسلم أن يدعو بالغيث، فإن الغيث نافع، وأما المطر فقد يأتي المطر ولا تنبت الأرض شيئا كما سمعنا في الحديث. والسنة يعني الجدب، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا على كفار قريش: اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، يعني ثم يأتي بعد ذلك 70 شداد يأكلن ما قدمتم، هذه 7 شداد سني يوسف، وهي سني الجدب، فإذا أجدبت الأرض اشتد الجوع عند الناس. فالمطر نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا كان نافعا وهو الغيث، ولهذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستغيث وماذا نقول إذا نزل الغيث: اللهم اجعله صيبا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، لأن من المطر ما لا ينفع، ومن المطر ما يكون عذابا. فلا بد أن ندعو الله عز وجل بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، الإخبار عن الأمطار، اليوم بعض الوسائل التواصل يعني ينظرون في بعض ما يسمونه الرادارات وحركة السحب، وهذا الشيء ليس يعني بجديد من حيث الأصل، فإنه حتى القدماء كانوا يعرفون هذا من حركة الرياح، لكن عمل المسلمين وعمل أهل العلم ليس الاعتماد على هذه الأمور والنظر فيها والتركيز عليها، وإنما عمل المسلمين هو اللجوء إلى الله والاستغاثة والدعاء. أما أن ننظر في الرادار ونقول للناس والله الرادار كذا وأبشروا بالخير وأبشروا بكذا، فإن الله عز وجل جعل الرياح مبشرات، الله عز وجل جعل الرياح مبشرات، فبعض الرياح يعرفها أهل الخبرة أنها بفضل من الله وتوفيق من الله هي التي يسوق الله بها السحاب، لكن لا نتكل عليها ولا ننظر فيها النظر الاعتماد والرجاء لها، بل ننظر إلى رحمة ربنا ونرجوه من عنده الفضل والخير. فتعليق القلوب وتعليق الناس بهذه الأشياء من الأخطاء التي انتشرت كثيرا في هذا الوقت. أيضا مما نحتاجه في هذه المسائل مسألة الوضوء. الوضوء بعض الناس خاصة إذا لبس الألبسة الكثيرة يتساهل في غسل الأعضاء، ولهذا جاء في فضل الوضوء وأنه من أسباب الدرجات العالية في الجنة إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، ومنها البرودة، فإنه عند البرد قد يتساهل بعض الناس في غسل أعضائه فيغسل بعض العضو ويترك بعضه، فيترك المرفق وما نحوه أو يترك العقب. ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة استعجلوا فغسلوا أرجلهم دون الأعقاب، رفع صوته فقال: ويل للأعقاب من النار 3 مرات. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب رفع الصوت بالعلم، يعني أن من العلم ما يرفع به الإنسان صوته حتى يسمع الناس فيتقون عذاب الله. فعلم أن ترك بعض العضو عمدا لغير ضرر ولغير عذر قهري أن هذا من أسباب العقوبة بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. وفي مقابل هذا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة أقواما يدخلون النار، قال: وحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود أو آثار السجود. فيا سبحان الله، شوف يعني تعظيما لهذه الآثار التي السجود، مواضع السجود وهي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والرجلين، لا تمسها النار حتى في من عذبوا ودخلوا النار، هكذا جاء عنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري ومسلم. وفي المقابل هنا في الدنيا قال: ويل للأعقاب من النار. إذا ضممت هذا إلى حديث إني فرطكم على الحوض ألا لا يذدن أقوام فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يطردون عن الحوض، إنهم رجعوا على أعقابهم من قهقرة، إنهم بدلوا، إنهم أحدثوا بعدك. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال: بآثار الوضوء، أرأيتم لو أن رجلا له خيل بهم ألا يعرف؟ قال: بلى. قال: فإني أعرفهم من آثار الوضوء، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. من آثار الوضوء في الدنيا تكون لك يوم القيامة، فاتق الله في الوضوء وأسبغ هذا الوضوء على المكاره. فالشتاء فيه البرد، فإذا كان هذا البرد قاتلا لك وسببا لهلاكك فهذا عذر لك في التيمم، فهذا عذر لك في التيمم، ولا تقتلوا أنفسكم. لكن إذا كان البرد ليس بهذا الضرر وإنما فيه مشقة وشدة عليك، فلا يجوز لك أن تلجأ للتيمم أو تتساهل في هذا العضو. والبرد هذا من آيات الله، أنه الصيف والشتاء في كل منهما فيه بعض الصعوبات. فمثلا في الليل تجد الصيف ليله قصير، فبعض الناس يتثاقل عن صلاة الفجر لقلة ساعات الليل، ما نام إلا قليلا. وفي الشتاء بعض الناس يتساهل عن صلاة الفجر بسبب ماذا؟ برودة الجو ودفء الفراش واللحاف. فلهذا حفت إيش الجنة بإيش؟ بالمكاره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يرفع الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه في الشتاء وفي الصيف وفي كل وقت، لكن الله ينوع الأحوال عليك حتى يبتليك. هو الذي خلق الموت والحي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك ما يتعلق بالغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة واجب على المسلم والمسلمة، لكن إذا خشي الهلاك مثل أن يكون في البر والهواء بارد وليس عنده شيء يدفئ به الماء، ولو اغتسل في هذا الهواء البارد لا مات أو مرض مرضا شديدا، فحينئذ لا يجوز له أن يغتسل بالماء البارد وينتقل إلى التيمم، فإن هذا بمنزلة من فقد الماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأحد الصحابة أخذ بهذا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصوبه على عمله. أيضا أيها الإخوة، مما يتعلق بالوضوء مسألة المسح على الخفين وعلى العمامة. العمامة المراد بها عند العلماء العمامة المحنكة التي تلف تحت الحنك وتربط ربطا شديدا، فلا تفك إلا مرة واحدة في الليل، أو ربما بعضهم يعني يؤخر فك هذه العمامة. فهذه العمامة المحنكة هي عمائم العرب التي لها ذوائب وتربط تحت الحنك، هذه هي التي يمسح عليها. أما العمامة التي مثل عمائم الناس اليوم اللي هي طاقية أو شماغ أو عمامة سهلة الفك ولا تربط تحت الحنك، فهذه ليس فيها مشقة في خلعها، فإنه يجب عليه أن يمسح رأسه بيديه ولا يمسح على العمامة إلا إذا كانت محنكة وذات ذؤابة ولا يقدر على نزعها إلا بكلفة. كذلك المسح على الخفين فإنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين بيّن العلماء أنها متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الأمثلة على الأحاديث المتواترة. فمسح الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخف هو ما كان من جلد ويلحق به ما كان من صوف الذي نسميه نحن الشراب. والحمد لله على هذه الفسحة والتيسير والرخصة من ربنا عز وجل، فشرع الإسلام مبني على اليسر والسماحة، والحمد لله على هذه النعمة، فلم يجب الله علينا أن نخلع هذه الشربات أو الخفاف في كل وضوء، بل رخص لنا الشرع أن نمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة ومن رحمة الله بنا ومن محاسن الشريعة الإسلامية. ولا بد أن يلبس الخفين، لا بد أن يلبسهما المسلم على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، يعني في الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وصفة المسح هو أن يبدأ بأن يمسح على ظاهر القدم من أعلى وليس من أسفل. بعض الناس لجهله بالشريعة يمسح الخف من أسفل، وبعضهم لجهله بالشريعة يمسح الخف كله، وهذا غلط، هذا ليس بجبيرة، هذا خف وله حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يمسح ظاهره من أطراف الأصابع إلى بداية الساق، إلى طرف الساق، حتى يتأكد أنه اشتمل مسحه على القدم، على ظاهر القدم، ولا يمسح الباطن ولا الجنب، جنب القدم الأيمن ولا الأيسر ولا الأسفل، بل هذا من الابتداع والتكلف والتنطع في الدين. وهل المسح أفضل أو أن يخلع أفضل ويغسل رجليه؟ ذكر العلماء أن الأفضل في هذا أن يراعي الإنسان حالته التي هو عليها، فإذا كان لابسا للخفين على طهارة فالأفضل أن يمسح عليهما ولا يكلف نفسه خلاف حالته، اللهم إلا إذا انتهى مدة المسح. وقد تقدم أن مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة يكون 24 ساعة، وثلاث أيام بلياليها 72 ساعة. فهذا ما يتعلق بالمسح على الخفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر على خفيه 3 أيام والمقيم يوما وليلة. فدل على أن هذه المدة مدة مسح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، يدل على أنه يجب على الإنسان أن لا يلبس الخفين إذا أراد أن يمسح عليهما فيما بعد إلا وقد لبسهما على تمام الطهارة. فإذا قدر أن الإنسان كان خالعا للخفين ليس عليه شيء، وكان قد أتى حدثا من الأحداث، إما بول أو غائط أو ريح أو نحوه، ثم لبس الخفين على غير طهارة، ثم صادفته وقت الصلاة، فإنه لا يمسح على الخفين حينئذ، ومسحه في غير محله ووضوءه باطل، بل يجب أن يخلع الخفين ويغسلهما لأجل أن يلبسهما على طهارة. كذلك مما يتعلق بالمطر هو مسألة الجمع. مسألة الجمع بين الصلاتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهذا أمر واضح، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطر. أراد ألا يحرج أمته، فإن في خروج الناس إلى المسجد عند اشتداد المطر وكثرته أذى وضرر، فرخص الشرع في الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر في صلاة المغرب والعشاء، وهذا هو الأحوط. أما صلاة الظهر والعصر فتقل المشقة لوضوح النهار وسهولة المشي. اللهم إلا أن هناك من علمائنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى بهذا، لكن أكثر العلماء يقولون لا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، لكن مسائل الاجتهاد يبين الراجح بدليله، ويعني لا يعني يكون فيها يعني عداوات أو نزاعات، لكن المعمول به لا ينبغي أيضا أن يخالف، وهو أن يكون الجمع فقط في المغرب والعشاء. أما الجمع بين الظهر والعصر فإن المشقة غالبا قليلة جدا، المشقة في الظهر والعصر قليلة جدا. أيضا مما يتعلق بهذا أن المؤذن إذا اشتد المطر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في رحالكم، بعد قوله أشهد أن محمد رسول الله يقول: صلوا في رحالكم. وهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه عنه ابن عباس وهو في الصحيحين. كذلك مما يأتي في أوقات الشتاء غالبا صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، واعد الناس يوما وأمرهم بالخروج وخطبهم خطبة ذكرهم بالله وأمرهم بالاستغفار ودعا الله عز وجل وصلى ركعتين وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان افتقار المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى ولجوءهم إلى الله. ومن السنة رفع اليدين في الدعاء عند الاستسقاء، فإن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ورفع الصحابة رضي الله عنهم أيديهم، فعلم بهذا أن رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة في الاستسقاء فقط، وأما دعاء الخطيب في غير الاستسقاء فلم يرد رفع اليدين به. بعض إخواننا إذا دعا الخطيب في آخر الخطبة تجدهم يرفعون أيديهم في كل الأدعية، وهذا لم يرد عن الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد فقط إذا استسقى الخطيب. فالسنة أن يرفع المصلون أيديهم في حال الدعاء بالاستسقاء. أيضا أيها الإخوة، دعاء الاستسقاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال في صلاة الاستسقاء، ويقال في خطبة الجمعة، ويقال في كل حين: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاما مجللا نافعا غير ضار. أو يقول ما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية. وفي هذا بيان اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ووجوب توحيده ووجوب اللجوء إليه، فالذي يأتي بالمطر وينزله ويغيث العباد هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة تكون بالله، ولا تكون بالأولياء، ولا تكون بالأموات، ولا تكون بالأنبياء، ولا بالملائكة، وإنما يستغاث بالله. وهذه السنة صلاة الاستسقاء يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نلجأ إلى الله ونستغيث بالله عز وجل. أيها الإخوة، مما يتعلق بالشتاء أيضا تفقد المحتاجين، وتفقد المساكين، وتفقد الفقراء الذين يشتد عليهم البرد. فالشتاء قديما عند العرب يسمونه الفاضح. الفاضح قالوا لماذا سمي فاضح؟ قالوا لأنه يفضح الفقير. فالفقير في الصيف مستور الحال، ينام على الأرض ويلبس ما تيسر، ولا يضره أولاده الحر إذا كان في ظل. لكن الشتاء لا يطيقه الفقير، فإذا جاء البرد أراد أن ينام ليس عنده فراش، وليس عنده ما يتدفأ به أثناء النوم، لا هو ولا أولاده. ولهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يتفقدوا إخوانهم الفقراء ويعطفوا عليهم ويرحموهم. وهذا من الأشياء التي نجد بعض الناس حريص عليها ويشكر عليها، فينبغي أن يشجع هذا الشيء بين المسلمين. هناك من إخواننا من لا يوجد عنده لا مدفأة ولا بطانية ولا ملابس مدفئة. فتخيل نفسك أخي الكريم في هذا الهواء البارد في الصحراء كرعاة الغنم، أو في الطرقات العامة كهؤلاء الذين يعملون الأعمال الصعبة، ويضربك الهواء البارد وليس عندك لباس. تخيل نفسك مكانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهؤلاء المساكين وهؤلاء الذين ليس عندهم طعام تفقدوهم وارحموهم وأحسنوا إليهم، فإن هذا من علامة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة جعلها برهانا، فقال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، يعني برهان على الإيمان، لأن المتصدق يرجو ما عند الله، لا يأخذ شيئا في الدنيا، هو يرجو ثواب الله في الآخرة، يرجو ما عند الله عز وجل. فعلينا أن نتفطن لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، في هذا في البخاري. وفي سنن النسائي تفسير قال: بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم، بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم. ما تدري هذا المسكين الذي أحسنت إليه قد يكون مجاب الدعوة، قد يجيب الله دعاءه. أنت لا تقول ادعو لي، أنت توكل على الله، لا تريد جزاء ولا شكورا، تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن ما تدري هذه الصدقة، شق تمرة، الصحابية التي أعطت بنتيها قسمت التمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بها الجنة وحرمها على النار. شق تمرة، نصف تمرة، يعني فما بالك بالذي يعطي إخوانه المسلمين أكثر وأكثر محتسبا أجره عند الله سبحانه وتعالى. واليوم كما ترون تهب الهبوب الباردة، فبعض الناس في بيته ما عنده شيء، بعض البيبان مكسرة والنوافذ فيها ما فيها. فأحسنوا إليهم وارحموهم وتفطنوا لهم. فأيضا أيها الإخوة، مما يعني يكون في هذه الأيام، يعني إذا سمعنا الرعد أن نسبح الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة الرعد: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فهذه الآيات لا يقدر عليها إلا الله، سبحانه وتعالى. أحياناً نسمع عن بعض الناس يقول الاستمطار وهو أنهم يأتون ببعض الطائرات الصغيرة ويجعلون فيها أنابيب يكبون فيها على بعض الغيوم رذاذاً فينزل بعض المطر. نقول هذا الشيء مهما فعلوا لن يصل إلى يعني ما أنعم الله به على العباد، وهذه التكاليف التي يتكلفونها هي أكثر بكثير مما يمن الله عز وجل به على العباد. ثانياً هذا الشيء لا يهولنا ولا نتعجب منه، لا يهولنا ولا نتعجب منه، فهناك ما هو أعجب. ولهذا الدجال الأكبر الذي يخرج آخر الزمان يقول للسماء أمطري إيش؟ فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للقرية الخريبة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، فيفتن كثير من الخلق، ويقول للناس أنا ربكم، وهو كذاب دجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ربكم ليس به خفاء، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال مكتوب بين عينيه كفر كفار يقرأه كل مؤمن أمي يقرأ أو لا يقرأ. ولهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرأ العشر آيات من سورة الكهف، وفي آخرها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا، ليسوا هم أعجب آيات الله، مع أنهم بقوا في الكهف 300 وازدادوا 9 من السنين. فالله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هل حسبت أن هؤلاء كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هناك ما هو أعجب من آيات الله. ولهذا إذا قرأها المؤمن والدجال قد خرج فإن هذا من أسباب الثبات على الإسلام، حتى لا يغتر بهذه الخوارق والمخاريق التي يفعلها الدجال، ولا يفتن به ولا يصدقه، فهو عدو الله كذاب، ويبقى في الأرض 40 يوما تتغير فيها أمور كونية كبيرة. اليوم الأول يجلس ويطول اليوم حتى يكون كالسنة، واليوم الثاني كالشهر، واليوم الثالث كالأسبوع، والبقية الأيام كأيامكم، ويمشي في الأرض مسرعا جدا كالريح استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح، ولا يترك قرية ولا مدينة ولا بلد إلا دخلها غير مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخلها، عليها ملائكة تحرسها. فهذا الدجال أول ما يخرج من مكان بين الشام والعراق، كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يا عباد الله فاثبتوا، اللهم صل وسلم عليه، يا عباد الله فاثبتوا، هذه وصية الرسول للمسلمين، اثبتوا. إذن إذا رأينا بعض الأشياء التي يتعجب منها الناس فلا نتزحزح عن الدين، ولا نجعل هذا سببا لترك الدين وترك الإسلام. ولهذا بعض الفجار أو الكفار والمرتدين لما انبهروا بالحضارة الغربية باعوا دين الإسلام وكفروا بالإسلام. بسبب ماذا؟ اغتروا ببعض الأشياء العجيبة عند الكفرة. فكيف إذا خرج الدجال؟ أشد وأشد. ولهذا أمرنا دائما أن ندعو الله في الصلاة، اللهم من يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإذا صدقت في الدعاء كفاك الله شر الدجال الأكبر والدجاجلة اللي قبله، الله يكفينا وإياكم شرهم. فالدجاجلة كثيرون يفترون الناس، ما نغتر بهم ولا نلتفت إليهم. فهذه الآيات العجيبة اللي تحدث في الكون الله عز وجل هو الذي قدرها ودبرها، فلا نفتن ولا نتغير نترك الدين ولا نتنازل عن دين الله وأحكام الشريعة لأجل ماذا؟ عرض من الدنيا قليل، أو لأجل أعاجيب رأيناها. فإنه قد يفعل ذلك بعض البشر، وقد يكون هذا من أشياء تقع من الشياطين، وقد يكون شيء أعظم وأعظم. فلا نتغير عن الدين ولا نترك ديننا، بل نثبت عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل يغير عليك الأمور، مرة شتاء ومرة صيف ومرة فقر ومرة غنى ومرة سلم ومرة أمن ومرة حرب ومرة شدة ومرة كل أحوالك في حياتك من تعقل وتميز إلى أن تموت اثبت على الدين واسأل الله الثبات. وما تراه في هذا الكون وما تراه من متغيرات كونية أو متغيرات في الناس أو أشياء أخرى لا تجعلك تترك الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أعطوه راتب، أعطوه مكافأة، أعطوه كذا، أغروه بشيء، شاف شيء يهوله ترك دينه. لا، اثبت على دينك في جميع أوقاتك وفي جميع حياتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من كل شر يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد ما قدم من بيان أحكام الشتاء وما تعرض له من المسائل المهمة التي تهم كل مسلم في هذا الفصل العظيم، وما ذكره من الفوائد الجمة لهذا الفصل الذي هو فصل الشتاء. الآن أيها الكرام، وكما هي العادة، تعليق سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وسيعلق نيابة عنه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيها الإخوة، على الإخوة أن لا يتساهلوا في مسألة الجمع ولا مسألة جمع الصلوات إلا لعذر، ويتأكدوا من وجود المطر الشديد ووجود الوحل الذي يمنع من أداء الصلاة في وقتها، لأن ذلك قد يؤدي يعني التساهل في ذلك، أن يصلي المسلم ثم يؤمر بإعادة الصلاة لأنها وقعت في غير وقتها. فعلى المسلم أن يتقي الله ويعلم أن هذا الجمع وهذا إنما هو رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف لهذه الأمة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ ما علق به على هذه المحاضرة التي كانت بعنوان أحكام الشتاء. ويوجد بعض الأسئلة التي أرسلها بعض الحضور نستأذنه في عرضها. هذا سائل أحسن الله عليك يقول: كيف يسأل عن كيفية صفة التيمم؟
التيمم بينه الله سبحانه وتعالى، يضرب بيده على الصعيد ثم يمسح وجهه ويمسح يديه بعضهما ببعض كما جاء في ورد في الكتاب والسنة. ولكن صفة التيمم أن يحرص الإنسان على تطبيقها، وأن يحرص على تطبيق السنة في ذلك، وأن لا يكون تيممه إلا لعدم الماء، أن يكون عدم الماء أو يخاف من استخدام الماء مشقة عليه أو ضررا على بدنه، فإنه يكون في له ذلك يكون يجوز له أن يتيمم.
أحسن الله عليكم. وهذا يسأل عما يفعله بعض الشباب من قصد أماكن السيول والمغامرة فيها مما يؤدي إلى الهلاك، يطلب منكم حفظكم الله توجيها لهم.
لا شك أيها الأخوة أن نزول الماء نزول المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قالت: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والله سبحانه وتعالى جعلنا من الماء كل شيء حي. فالمطر لا شك أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، والمسلم حينما ينعم الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بنزول المطر، فإنه من باب أن يرى هذه النعمة العظيمة ينطلق يمنة ويسرى إلى الشعاب وإلى الأودية ليستمتع بهذه الأجواء اللطيفة وبهذا المطر. ولا شك أنها نعمة عظيمة وعمل طيب، لكن على الإنسان أن يحذر من ذلك، وأن يحذر من الذهاب إلى الأودية ومجاري السيول، وأن يحذر من الجلوس فيها، وأن يبتعد عن ذلك، وأن لا يغامر ولا يظن نفسه أنه يستطيع وأنه شاب جلد. لا، على المسلم أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر وأن يجلس في الأماكن الآمنة التي يستمتع بها بالجو اللطيف ويستمتع بنزول المطر ويشكر الله على هذه النعمة، ولكن دون أن يتسبب ذلك في هلاك نفسه. وإننا نسمع بين الفئة والأخرى عن هلاك بعض الناس وعن كثرة الحوادث ونحو ذلك، لكن على المسلم أن يحذر وأن يستمع كذلك إلى إرشادات رجال الدفاع المدني الذين يبينون للإنسان أو له جهود عظيمة في بيان خطار هذه السيول والأماكن التي على الإنسان أن يبتعد عنها.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للشخص في صلاته أن يدعو بغير اللغة العربية ما شاء من الدعاء؟
لا شك أن الإنسان يصلي يقرأ الفاتحة بلغة العرب ويكبر التكبيرات ويقرأ القرآن وكذا، لكن كان إنسان جاهل، لكن جاهل لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف ينطق، فيمكن يدعو، لكن الأصل أن الصلاة تكون باللغة. قراءة الفاتحة لا تكون إلا باللغة العربية، قراءة القرآن لا تكون إلا باللغة، وكذلك الأذكار ولا تصح إلا باللغة العربية، لكن وإن كان لا يحسن اللغة العربية لكن يدعي بالأدعية التي الجامعة التي يتعلمها ويدعو بها.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عما يقع في بعض الليالي في الشتاء من جمع الصلاة في بعض المساجد الذين يجمعون بين المغرب والعشاء، فإذا خرج وجد أن بعض المساجد القريبة لم يجمعوا، يقول: هل علي من حرج إن جمعت مع جماعة مسجدي؟
إذا كان هذا المسجد الإمام اجتهد وكان اجتهاده وافق صوابا وكان المطر شديدا واجتهد هذا الإمام يعني رأيت أن اجتهاده كان موافقا للشرع وأن المطر كان غزيرا وأن الوحل كان يعني لا يعيق الإنسان من الذهاب إلى المسجد، فلا تنظر إلى المساجد الأخرى. قد يكون أصحاب المساجد الأخرى اجتهدوا ورأوا خلاف ذلك، أو يكون لا علم عنده مثلا، رأيت إمامك هذا مجتهد وطالب علم وأخذ هذا الرأي عن فهمه وإدراك، فلا تنظر إلى غيره.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف أصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. المسلم يستعين على الفردوس أمر يعني عظيم، لكن هذا لا بد له من عدة ولا بد له من اجتهاد ولا بد له من أداء الواجبات والحرص على المسنونات والبعد عن المحرمات، وقبل ذلك إخلاص العقيدة وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته، فإنما الأعمال سبب ولكن الجنة إنما تترك برحمة الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة الواردة يقول: هناك بعض الناس يقوم بأكل أموال الناس بالباطل، فهل من توجيه لهؤلاء؟
لا، الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم: من قطع قيد شبر من أرض طبخ بها يوم القيامة سبع أراضين. على المسلم أن يحرص على الأكل الحلال والمشرب الحلال، وأن يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، فإن ذلك شره عظيم. فإن كما جاء في الحديث: إن الرجل يرفع يديه فيدعو الله ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالمسلم يبتعد عن الحرام ويبتعد عن كل أمر يوقعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه المتبية فقال ما أعطاه الصدقة، قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، فقال: ما لي أبعث العامل منكم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي، أفما جلس ببيت أبيه وبيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا. فالأمر خطير، على الإنسان يحذر من ذلك وأن يحذر من أكل أموال الناس بالباطل، فإنها نار يأكلها يوم القيامة، سيحاسب عنها يوم القيامة عن هذا المال. قد ينجو في الدنيا ولكنه لا ينجو في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أحسن الله إليكم.